الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا اليوم عن ذكرى الاستقلال، لأنه يوم يوافق 18 من شهر نوفمبر. عباد الله، إمعانا من المستعمر الفرنسي طبعا والإسباني في العمل على تمزيق وحدة المغرب، أصدر الظهير البربري المشؤوم سنة 1301 لإحداث شرخ بين أبناء الوطن الواحد وتفتيت وحدتهم الدينية والسياسية والاجتماعية والوطنية. لكن كان الظهير نفسه شرارة أخرى ملتهبة في وجه المستعمر، برهن بها المغاربة عن وحدتهم ووعيهم السياسي، وتأكد أبناء المغرب أن العدو يريد التمركز والاستيطان والتمكين له لمدة طويلة في أرضهم، وهذا يوجب عليهم أي على المغاربة الاتحاد والتعاون والتكامل بكل وسائل لإزاحته عن أرضهم. وصار هذا قناعة الملك وكل الفئات السياسية والمثقفة والأعيان، واقتنع الكل أنهم مطوقون بمسؤولية الكفاح السياسي والعمل المسلح بقيادة الملك الراحل محمد الخامس رحمة الله عليه. وقد اغتنم الملك فرصة انعقاد مؤتمر أنظى بالدار البيضاء في يناير 1943 الذي حضره رئيس الولايات المتحدة المسمى روزفلت والقادة الأوروبيون لطرح رغبة الشعب المغربي في حريته واستقلاله وتحرير أرضه وإنهاء عهد الحماية، عهد الحماية المعروفة 1912 في عهد الملحفظ، مؤكدا حق المغرب المشروع في المطالبة بالاستقلال وإنهاء كل مظاهر الاستعمار، مذكرا المجتمعين في المؤتمر بوقوف المغرب إلى جانب أوروبا في معركتها التحررية. عباد الله، لقد كانت الأحداث المتتابعة في الوضع الاستعماري بأرض المغرب توجب الاتصالات المتواصلة بين القصر الملكي ورجال الحركة السياسية الوطنية. تبلور تفاعلها في تحضير وثيقة المطالبة بالاستقلال وإحكام صياغتها لتكون تعبيرا قويا عن إرادة الشعب المغربي توصل إلى تحقيق الهدف المتوخى منها تحت إشراف الملك وبأمر منه، كما تم الاتفاق معه على من يختارون من رجال الحركة الوطنية لتقديم الوثيقة إلى سلطات الاحتلال الفرنسية في 11 من شهر يناير 1944، وثيقة معروفة وثيقة مطالبة بالاستقلال. وقد تم تسليم نسخ منها إلى المقيم العام الفرنسي وإلى القنصلين العامين لبريطانيا والولايات المتحدة وإلى الجنرال دوغول وسفير الاتحاد السوفيتي بالجزائر. كل هؤلاء تسلموا نسخ من هذه الوثيقة. لقد تضمنت الوثيقة المقدمة إلى سلطات الاحتلال السعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان ما يطالب به المغرب وانضمامه إلى الدول الموافقة على وثيقة الأطلس والمشاركة في مؤتمر الصلح. كما تضمنت الوثيقة بالنسبة للشأن الداخلي التركيز على مراعاة أهمية الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري تحفظ فيه حقوق وواجبات جميع مكونات الشعب المغربي.
وقد اعتبرت وثيقة المطالبة بالاستقلال مكسبا وطنيا وتاريخيا وقانونيا. تعددت جوانب قيمتها، تجلت في تعميق وحدة الشعب وإرادته وإجماعه على المطالبة بالاستقلال الكامل. وقد عززت الوثيقة بعرائض التأييد لما سطر فيها. عباد الله، لقد تفاقم الوضع السياسي بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، لأن المستعمر رأى نفسه الآن أنه مطلوب منه أن يتزحزح عن أرض المغرب وتسليمه أو الأرض وتسليمها إلى أهلها، ومن ثم شدد على المغاربة. قلت لقد تفاقم الوضع السياسي وتعامل المستعمر مع أبناء الوطن بعد تقديم الوثيقة بعنف، فقام بجملة اعتقالات واسعة لرجال السياسة وأبناء الحركة الوطنية، فاندلعت يوم 29 من شهر يناير عام 44 و900 ألف، أي في الشهر الذي قدمت فيه الوثيقة، مظاهرات عارمة بالرباط وسلا وفاس وغيرها من مدن المغرب. إن زيارة الملك محمد الخامس لمدينة طنجة كانت مرحلة تاريخية هامة جدا في هذا الجانب، في يوم 9 أبريل عام 47 و900 ألف، وكانت زيارة تحد لسلطات الاحتلال. وقد ألقى الملك خطابا تاريخيا أبرز فيه تمسك المغرب بمقوماته التاريخية والوطنية ومقدساته الدينية. أما زيارته أي الملك محمد الخامس لفرنسا عام 50 و900 ألف، فقد كانت زيارة إصرار على حق المغرب في المطالبة بالاستقلال، فكانت زيارة عمل سياسي على أعلى مستوى، وكما ناورت فرنسا وعملت على إيجاد عملاء يسايرونها في سياستها ويوالونها ويقبلون استمرار احتلالها لأرض المغرب، ومن ثم تنصيب عميل لها بديل عن الملك الشرعي يقوم مقامه إذا ما تم خلعه وإبعاده عن وطنه. وقد نفذ المستعمر مخططه، فرحل الملك الشرعي محمدا الخامس إلى المنفى ومعه أسرته وولي عهده آنذاك ورفيقه في الكفاح الحسن الثاني عام 53 و900 ألف. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونرجوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا جميع أعمالنا، وأن يحررنا من كل تبعية، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنما أقدمت عليه سلطات المستعمر في 20 أغسطس عام 53 و900 ألف كان صفارة إنذار وإعلان انطلاق شرارة الكفاح والمقاومة بكل الوسائل لإرغام المستعمر على الدخول في المفاوضات مع رجال الحركة الوطنية لإرجاع الملك وأسرته وإعلان استقلاله. وقد بدأت في مدينة إكسليفان بين 22 و27 من غشت عام 55 و900 ألف، تم خلالها أي بدأت المفاوضات، تم خلالها قبول فرنسا لمطالب المفاوضين المطالبين المغاربة بإبعاد ابن عرفة وتكليف مجلس مختار يتولى مزيدا من المفاوضات مع فرنسا. هذه المراحل يجب معرفتها، وخاصة بالنسبة للشباب، إذ الاستقلال الحقيقي أي استقلال الرقعة الوطنية الحدود الوطنية من العدو أي من المستعمر ليس بالأمر الهين. ومن ثم فإذا عرفت هذه المرحلة وعرفت المعاناة التي عاناها الشعب، فعلى أبناء الشعب أن يكرسوا جهودهم لحماية وطنهم والعمل على إصلاحه بكل ما في الكلمة من معنى، متعاونين الكبار والصغار والعلماء والحكام المفكرين المثقفين وهكذا كل أبناء الوطن. لما؟ لأنه إذا ما رحل المستعمر عن الأرض وصارت الأرض في أيدي أبنائها، فعلى أبناء الوطن أن يعملوا كل ما في استطاعتهم من أجل استرجاع كل المقومات التي هزها المستعمر، ومن أجل إصلاح البلد بكل أنواع الإصلاح، حتى تعود البلاد إلى مجاريها الطبيعية التي كانت عليها قبل أن يحدث فيها المستعمر ما أحدث. نعم، وقد نقلت فرنسا الملك محمد الخامس من مدغشقر إلى مدينة نيس الفرنسية في 31 من شهر أكتوبر عام 55 و900 وألف، وبها بدأ يستقبل زعماء الحركة السياسية الوطنية المغربية. وفي 6 نوفمبر عام 55 و900 وألف عقد لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي في قصر لاسيل سانكلو، يعني هذه البداية الرسمية. تم خلاله وضع الأسس الأولى لاستقلال المغرب. وفي 6 من شهر نوفمبر كهذا الشهر عام 55 و900 وألف عاد الملك محمد الخامس ومعه أسرته إلى أرض المغرب. وفي خطاب العرش يوم 18 وهو الموافق لهذا اليوم، يوم 18 نوفمبر، أعلن عن انتهاء عهد الحماية التي بدأ سنة 1912 وبداية الاستقلال. أيها المسلمون، لقد كان دفاع الشعب بكل قواه عن حريته ودينه وأصالته وأعراضه وكرامته ووطنه دفاعا متنوعا مستميتا، ضحى من أجل تحقيق ذلك بكل شيء، وما ضاع حق وراءه مطالب به. فانتصر أصحاب الحق واندحرت قوى الاحتلال، وبدأ المغرب ملكا وحكومة وشعبا في بناء المغرب الجديد. ويعتبر الملك الحسن الثاني الذي تولى الأمر بعد وفاة أبيه باني المغرب الجديد، فقد واصل الكفاح بعد أبيه على جميع الواجهات، وتمكن من استرجاع بعض الجيوب التي كانت لا زالت مقتطعة من أرض المغرب بجنوبه، وواصل السعي لاسترجاع ما بقي من أرض الجنوب بيد إسبانيا، مع اهتمامه بالبناء الداخلي تخطيطا وتنظيما وإعمارا وتعليما وتصنيعا. فما عرف الكلل ولا توقف سعيه بجد وتفان في العمل على تطوير أساليب حياة الشعب المغربي إلى أن توفاه الله رحمة الله عليه. وها هو سريره الوفي الملك محمد السادس يواصل مسيرة العمل والاهتمام بالشأن العام بكل مجالاته السياسية والثقافية والعمرانية والصناعية والاجتماعية والاقتصادية، ليكون المغرب في صورة أفضل. وإن كان لا زال يواجه تحديا استعماريا لا مبرر له، كالوضع في الصحراء الجنوبية ووضع سبتة ومليلية بشمال المغرب، وبكل عزم يواصل العمل من أجل تحرير هذه الجيوب، وبالعمل الجاد لتصفية الاستعمار بالوسائل السلمية والحجج الدامغة المثبتة لمشروعية حق المغرب في المطالبة باسترجاع ما بقي محتلا من أرضه. وإن طال الليل فلا بد للصبح أن ينجلي. إن قوة الأمة في وحدتها، وهذا عنصر هام، إن قوة الأمة في وحدتها وتضامنها والتفافها حول رمز وحدتها والتزامها بهذه العناصر، وما دامت على ذلك فهي منتصرة لا محالة إن شاء الله. وإن ناوأها المناوئون وشغب عليها المشاغبون، وتاريخ المجتمعات البشرية مليء بمحطات إيجابية وسلبية تذكر أجيال المجتمعات المتتالية بما وقع فيها من تعثرات وصدامات وانتكاسات وانتصارات، والباطل مدحوض مهما ضخم وهو إلى زوال. أيها المسلمون، إن من أعطي وعيا وبصيرة نيرة لا يتردد في القول إن كل مجتمع له محطات في مسيرة حياته، وكل مجتمع بشري إذا ما أراد البقاء والسير في الحياة على بصيرة بالبناء السليم والعمل الدؤوب على تطوير وسائل أساليب العيش لتحقيق الوصول إلى المستقبل الأفضل، لا بد له من الاعتماد على النفس بتولي شؤونه الداخلية بنفسه، عملا بالمثل المشهور: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. وتبع لذلك لا بد من تثبيت ثوابت تكون قواعد صلبة تقوم عليها مسيرة الحياة العامة لكل أمة. وبالنسبة للشعب المغربي لا بد من تثبيت الثوابت التالية: أولها الاستمساك ببيعة رمز وحدة الأمة ورأس دولتها الذي اختارته للالتفاف حوله بالبيعة الشرعية وهو الملك. ثانيها الحفاظ على وحدة الأمة التي تجسد توحدها البيعة التي هي الضامنة للتماسك والتضامن والالتفاف حول المبايع. ثالثها الحفاظ على هوية الأمة، وهذا يوجب على الأمة وراعيها رمز وحدتها حمايتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للعبث بها والنيل منها وزعزعة التعلق بها. فالهوية هي الإسلام، والبيعة الشرعية تعمق وتجسد وحدة الأمة وهويتها. رابعها الحفاظ على اللغة العربية والتمسك بها بكل عناية واهتمام. أقول هذا بمناسبة الذكرى للتذكير بهذه الثوابت، وإذا أن الأمة إذا كافحت من أجل إخراج المستعمر فهي تكافح وتناضل باستمرار من أجل بناء حياتها الداخلية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودينيا وهكذا. قلت رابعا الحفاظ على اللغة العربية والتمسك بها بكل عناية واهتمام، لأنها وعاء الإسلام. اللغة العربية وعاء الإسلام، أي نزل بها، وقد أنزل الله القرآن الكريم بها: ولا تتقدم أمة في مجالات الحضارة الإنسانية إلا باعتماد لغتها. كل أمة إنما تتقدم بلغتها، ومعناه بخدمتها للغتها حتى تكون في المستوى الذي تتقدم به. خامسها حماية المساحة الأرضية المحددة جغرافيا المستوطن فيها المعبر عنها بالتراب الوطني أو الوحدة الترابية من تطاول الأعداء على تجزيئها أو المساومة عليها أو إحداث تغييرات في حدودها. سادسها الحفاظ على الأمن العام بكل الوسائل التي تحقق الأمن لعامة المواطنين في كل جهات الوطن، مع العمل على تربية الأمة على ثقافة الأمن ليعلم كل الناس أن الأمن في حياة الأمة كالهواء والماء والإنارة. ومع الأمن يكون الاستقرار والاطمئنان والإعمار والإبداع وتطوير أساليب العيش وتحسين صورة حياة المجتمع. وإذا انعدم الأمن انعدمت معه هذه المنافع والمصالح، والغيور على وطنه وثوابت أمته لا يقبل المساومة عليها ولا العبث بها. نرجو الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا جميعا، وأن يصلح أحوالنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالبنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعنه عليه، وأصلح ولي عهدهم ولي حسن وقم بتلبات حسنة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم صل عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين، واقض حاجات المحتاجين منهم يا رب العالمين.